بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الشارح حفظه الله: ثالثا ويحرم
في المتن،
قال الحجوي رحمه الله: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير، وما هو أكثره ظهورا على الذكور، لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشوى، أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا، أو لبنة جيب، أو سجف فراء، ويكره المعصفر والمزعفر للرجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. سبق الكلام على هذه القطعة لكن نعيدها من أجل الاستذكار. قاله: يحرم استعمال منسوج أو موه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير، وما أكثر ظهورا على الذكور. قوله على الذكور يعود إليها جميعا، يعني يحرم على الذكور استعمال منسوج بذهب، موه بذهب قبل استحالته، ثياب حرير، ما هو أكثره ظهورا، يعني ما الحرير فيه أكثر ظهورا من غيره، لا إذا استويا، يعني إذا استوى ظهور الحرير وغير الحرير جاز. وهذه قد أشكلت علينا في الدرس الماضي إيش معناها، ولكن يظهر والله أعلم، أنا قلت لكم يعني تخريجا، إذا كان قد مزج الحرير بغيره ثم نسج منه ثيابا، نسج من ثياب، فكان إذا كان الحرير أكثر فإنه محرم، وإذا كان أقل جاز. ويحتمل أن يكون الحرير خطوطا، فإذا كان في خطوط، مثلا خطوط قطن، صوف وحرير في الثوب هذا، فإن كان خطوط الحرير أكثر فيحرم، إذا كانت أقل تجوز، إذا استويا يجوز أيضا. هذا على كلام المؤلف رحمه الله. وقوله أو لضرورة، أي يعني استعمال الذهب لضرورة أو استعمال الحرير لضرورة، هذا يجوز. والقاعدة العامة أن الله عز وجل لم يحرم علينا ما اضطررنا إليه. قال الله عز وجل بعد أن ذكر المحرمات: إلا ما اضطررتم إليه. ثم إنه لابد لا تتحقق الضرورة إلا بشرطين، لا تتحقق ضرورة التي تبيح المحرم إلا بشرطين. الشرط الأول أن نضطر إليه، إلى هذا المحرم، فلا نجد غيره. والثاني أن ترتفع الضرورة به، أن ترتفع الضرورة به، فهذا يجوز. طيب، الشرط الأول ما هو؟ نضطر إليه بعينه فلا يوجد غيره، مثاله. طيب، والثاني أن ترتفع الضرورة به. طيب، مثاله لو كان إنسان عطشان ووجد عصير غيره، عصير وما أجاز له، وحاول فيه عيا ما سمح له، يعني عيا يعطيه إياه وعيا يبيعه إياه، فاغتصب منه، هذا حرام، لكن الآن مضطر إليه. فالآن هل في غير هذا العصير؟
لا،
ما في غيره، فاضطر إليه. الثاني، هل يرتفع عطشه بالعصير؟
إيه؟
الجواب نعم، إذن جاز هذا. طيب، مثال ما لم يضطر إليه، أن يجد عصيرا ويجد ماء غير محلى، وهو الله يخلي متعود على الماء المحلى، أشرب دائما حق ريست وحق ما أدري شو اسمه ذا ودالة نعم، فاغتصبه، هذا جائز؟
لا،
ما يجوز، لأن فيه غير، حتى إن كان ما يلأم الملأمة التامة إلا أن يرفع ضرورته. طيب، الثاني، الشرط الثاني أن ترتفع ضرورته به، كان يكون عطشان ويجد خمرا، عطشان ويجد خمرا فيشرب الخمر، هذا مو بضرورة. لماذا؟ ما ترتفع الضرورة به، الخمر ما يرفع، ما يقطع العطش، إذا نقول هذا محرم. لكن العلماء ذكروا صورة لشرب الخمر تجوز، ها أحسنت، يقول إذا غص وعنده الخمر وشربها يدفع اللقمة، هذا يجوز. وهذه صورة يعني تندر جدا، إن أصلا وش جاب الخمر عندك وش جابك عند الخمر أنت، وذا يعني ما فيه، ما لا جبت لا عصير ولا جبت ماء ولا شيء. لكن نقول هذه صورة مما صوره العلماء مما تندفع به الضرورة، هذا ليس في العطش، إن الخمر ما تقطع العطش، لكنه لو غص وما عنده إلا الخمر هذا نقول فشربه يجوز. لا الخمر ما يجوز، ما يقطع العطش. صورنا الخمر، شرب الخمر للعطش للظمأ من الصور التي ليست ضرورة. لماذا ليست ضرورة؟ قلنا شرطين، الشرط الأول أن يضطر إليه بعينه، الثاني ترتفع الضرورة. فتحقق إليه حق الشرط الأول، لكن ما تحقق الشرط الثاني، إذا ما هي بضرورة. طيب لكن لو أنك الصورة لو أنك وجدت ماء أنه مو بلك، مو بلك، ثم بقيت حتى مت رحمك الله، ايش تقولون فيه؟ هل نقول قتل نفسه؟ حكموا عليك في النار. الجواب لا، بل قد يؤجر.
ذكرت قصة الصحابي،
لماذا؟ لأنه امتنع عن حق غيره وظن أنه ما يحل له، فهو تركه تورعا. نعم لو كان يعرف الحكم وأنه يجوز ثم ترك نقول نعم هذا قاتل نفسه، لكن إنسان يقول مو بحقي أنا حرام أخذ حق غيري أنا ربي بيحاسبني، فنقول هذا يؤجر مو بيأثم. وقول أو حكة يعني لبس الحرير الحكة، أو مرض كما لو كان فيه جروح ويتألم بالثياب العادية فلبس ثياب الحرير، أو حرب يعني لبسه للخيلاء في الحرب وهذا جائز لأن إغاثة الأعداء مطلوبة شرعا، أو حشوا يعني إما حشو وسائد أو حشو ثياب كما لو كان الثوب له بطانة وظهارة وداخلها حرير لأن ليس ظاهرا، أو كان علما يعني خطوطا أربع أصابع فما دون، يعني أربع أصابع أو ثلاث أصابع أو أصبعين أو أصبع، هذا جائز. حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا أربع إلا ثلاث أصابع إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، والحديث متفقون عليه. فإن قيل ما الفرق بين العلم وبين الأول وما أكثره ظهورا، فهناك الجدا كان معه غيره، لكن معه غيره فيشترط أن يكون أقل من غيره، ويظهر أيضا أن يكون أقل من غيره وأقل أربع أصابع، لا بد نقول هذا. إلا إذا قلنا إن العلم هنا خطوط على طول الثوب، والأول يكون كالبقعة مثلا يعني زينة في مكان معين في الرأس أو في اليدين أو ما أشبه ذلك، فيكون غير الحرير أكثر من الحرير. أو لبنة جيب، لبنة جيب، الجيب هو الرأس اللي يدخل منه الثوب، هذا يدخل منه الرأس، ولبنة الجيب هذه الطوق يكون من فوق فيه حرير. أو سجف فراء، فراء يعني فروة أو بشت، سجف الفراء اللي هو طرفة، فوضع فيه حرير هذا جائز. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، يعني تكره الثياب المعصفرة أو الثياب المزعفرة للرجال، والمعصفر هذا صبغ، نوع من الصبغ، نوع شجر، وأما المزعفر فهو طيب لكن أيضا طيب يصبغ به. والمزعفر إلى الصفرة أكثر من المعصفر. نعم اقرأ.
قال الشارح حفظه الله: ثالثا ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب، أي من الملابس المحرمة على الرجال ملابس الذهب والملابس التي فيها ذهب مما نسج أو موه بذهب، ولبس الخاتم من الذهب قبل استحالته، أي قبل ذهاب هذا الذهب وتلاشيه وخلو الملبوس منه. رابعا وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا. أي مما يحرم على الرجال ثياب الحرير، أي ما كان حريرا خالصا أو مخلوطا بالحرير، إلا إذا كان الخلط من الحرير لا يظهر، وإنما الذي يظهر هو غير الحرير أو تساوى في الظهور الحرير وغيره. وأما ما كان يغلب عليه ظهور الحرير فإنه حرام، لأن الحكم للأغلب. ويباح لباس الحرير للرجال في حال
قاعدة الحكم الأغلب، هذه قاعدة تمشي يعني كثيرا، أن الحكم الأغلب يعني الأكثر. نعم.
ويباح لباس الحرير للرجال في حالات: الحالة الأولى لضرورة، أي إذا اضطر إلى لبسه. الحالة الثانية أو حكة، أي يلبسه لحكة، ومعروف أن الحرير يخفف الحكة لنعومته وملاسته، ولو لبس غير الحرير فإن الحساسية تشتد عليه، فهذا يعتبر من باب العلاج. شيخ، ذكرنا في الصحابيين عبد الرحمن بن عوف، الثاني منهم
الزبير بن عوام رضي الله عنه.
الزبير حسامير. الحالة الثالثة أو مرض، إذا وصفه طبيب مختص بأنه ينفع في علاج هذا المرض فهذا لا بأس به.
طيب، ما الفرق بين مرض وحكة؟
المرض أكبر
أعم. نقول الحكة نوع مرض، وإنما نص على الحكة بعينها لأنها تكثر، كم من حساسية في يديه في جسمه يكثر، والمرض كان يكون يعني كما قلنا فيه جروح أو حروق وما يستطيع لبس الثياب العادية. نعم.
الحالة الرابعة أو حرب، حالة الحرب للوقاية من السلاح ولإرهاب العدو، لأن الخيلاء في الحرب جائزة.
وجه ذلك أن الكفار إذا رأوا ما عن المسلمين من أبهة ومن ثياب ومن غنى عرف أنهم أغنياء وأنهم غير مبالين بالحرب، جاي يتجملون، وهذا يكسر القلوب. والحرب المعنوية أقوى أحيانا من الحرب الحسية، والآن يعني تستخدم بشكل كبير في وسائل الإعلام، إرهاب، حصل كذا وحصل كذا، وكذب في كذب أكثر، وإنما يراد به الإرهاب. نعم.
الحالة الخامسة أو حشوة، يباح الحرير إذا كان حشوا لفراش ونحوه، لأنه ليس بلبس للحرير ولا افتراش له فلا يدخل في النهي. طيب، يعني إذا بطانية حرير ما تصلح.
إيه، تكون بطانة.
لا، أنا أقصد بطانية بتلحف بها حرير.
ما يجوز.
هذه ما يجوز. بس لا. اللي داخل عادي.
إذا كانت البطانية هذه لها طبقتين والثالثة بينها حرير.
إيه.
يجوز.
هذه اللي أقصد.
إيه.
أحسن لك. الحالة السادسة أو كان علما أربع أصابع فما دون، وهو تطريز الثوب بالحرير، وهو أنواع منها ما يسمى بالعلم، وهو تطريز الثوب بالحرير على جيبه وعلى أكمامه بشرط أن لا يزيد عرضه على أربعة أصابع. ومنها أن يكون رقاعا، أي يجوز اتخاذ الرقعة في الثوب من الحرير.
كيف الرقعة؟ كيف يتمزق الثوب فيرقعه.
ومنها أن يكون لبنة جيب، وهو تطريز جيب الثوب بالحرير. ومنها أن يكون سجف فراء، وهو تطريز الحواشي بالحرير بشرط أن يكون في حدود أربعة أصابع فما دون.
الحواشي يعني أطراف، بالطرف من تحت الكم، طرف الكم، طرف الرقبة، طول الثوب. أي نعم، لأن العلم هو الخط، طول الثوب أربع أصابع.
ما يكره في اللباس: أولا، ويكره المعصفر، وهو المصبوغ بالعصفر، نبات معروف. ثانيا، والمزعفر للرجال، وهو المصبوغ بالزعفران، لنهيه صلى الله عليه وسلم الرجال عن التزعفر، فيكره المصبوغ بهاتين المادتين.
وتقدم أنه حرام، لأن الأصل في النهي التحريم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت.
قوله رحمه الله: ومنها اجتناب النجاسات، يعني من شروط الصلاة اجتناب النجاسات. والنجاسة عين خبيثة يجب التطهر منها كالبول أو العذرة أو الدم النجس أو لحم الحيوانات المحرمة أو لحم الميتة، هذه كلها نجاسات، والمراد هنا العين النجسة، عين النجسة. طيب قال طيب ويجب على المصلي أن يجتنب النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي البقعة التي تصلي عليها. دليل طهارة في البدن كثير، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان في وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. طيب وأيضا حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه. طيب والثاني في الثوب، قال الله تعالى وثيابك فطهر، وأيضا الحديث اللي مر معنا حديث ابن عباس وحديث أم قيس بن محصن يصلح أيضا للثياب، يصلح للثياب. وأما البقعة يعني المكان اللي صلى فيه فأدلتها من القرآن قوله تعالى لإبراهيم وإسماعيل طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأيضا حديث الأعرابي حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه أهريق عليه. هذه أدلة تدل على وجوب تطهير بدن المصلي وثوبه والبقعة التي يصلي فيها. قوله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، يعني لو أنه صلى وهو حامل نجاسة لا يعفى عنها فإن صلاته لا تصح لأنه ملابس للنجاسة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ذات مرة خلع نعاله، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم خلعوا نعالهم، فلما سلم سألهم لما خلعتم نعالكم؟ قد رأينك خلعت نعالك خلعناه. وهذا من تمام الاتباع، يعني وهذا يعني فيه يعني التعبد المحض والمتابعة التامة، وهكذا الدين. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الخيرة من أمرهم. بعض الناس الآن يعني ما يفعل إلا إذا اقتنع، إذا ما اقتنعت ما يتبع، صحيح ما يدخل عقل، ما يدخل عقل. قلنا في أمور الشرع عقلك إذا وافق الحمد لله، ولا لفه في كيس وقرب كيس بال حطه فيه. نعم لا تعارض الشرع بالعقل، لأنه يتبين هنا إذا عقلك ما وصل يتبع عقلك خربان، لأن العقل يوافق الشرع، يوافق الشرع. فإن لم يفهم العقل الشرع فإما أنه قصور فيه، قصور أو قلة بحث أو سوء نية. كم هذه أسباب خفاء العلم؟ إما قلة علم أو سوء قصد أو قلة بحث، ما بحث المسألة زين، ما تأملها، أو كان قصده سيئا، أو ما عنده علم أصلا. هذا فالما عنده علم جاهل، اللي قلة بحث عنده علم لكن ما بحث المسألة بحثا تاما. الثالث أن يكون قصده سيئا، قصده سيئا. طيب نرجع إلى الحديث، قالوا إنك خلعتها، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها أذن فخلعتها. ثم قال وإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه أذن أو قذرا فليخلعهما. طيب قول فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، مفهومه أنه إن حمل نجاسة يعفى عنها صحت صلاته، كيف؟ كأن يكون قد جبر عضو بنجس كما سوف يأتينا، أو عليه نجاسة ما يستطيع إزالتها، ما عنده ما يزيدها، فصلى فتصح صلاته. وقوله أو لاقاها بثوبه أو بدنه، لاقاها بثوبه كان تكون النجاسة على ثيابه، وصلى وهو يعلم النجاسة ما صحت صلاته. أو لاقاها ببدنه كأن يكون في أرض ورجله على بول وصلى، نقول ما تصح الصلاة. فإن كان جاهلا ولم يعلم حتى انتهت صلاته فالصواب أنه لا يعيد وصلاته صحيحة، وإن كان المذهب يقول يعيد كما سوف يأتينا إن شاء الله تعالى. طيب قوله لم تصح صلاته يعني لم تبر بها ذمته ويجب عليه أن يعيد الصلاة. وقوله وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. طين أرضا نجسة، تكون عنده أرض نجسة ثم جاء بطين ففرش الأرض بالطين، أو جاء بفراش مثل الفرشات هذه أو الزولية وضع الأرض، فإنها تكره وتصح الصلاة. تكره لأنه ملابس للنجاسة قريب منها، وتصح الصلاة لأنه لم يباشرها، هكذا عللوا. والقول الثاني أن الصلاة تصح ولا تكره لأنه لم يباشر النجاسة فتصح. نعم، وضع حاجز بينها وبينها، وهذا يكثر، قد يكون بعض الأماكن يعني بيارات في الأرض وقد وضع عليها زفلت وما أشبه ذلك أو سمنت فتصح. اقرأ.
قال الشارح حفظه الله رابعا ومنها اجتناب النجاسات، أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في الثوب وفي البدن وفي البقعة التي يصلي فيها. دليل اشتراط أن يكون الثوب طاهرا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو يصلي لما علم أن فيهما نجاسة. كذلك لما سألته المرأة عن دم الحيض يصيب الثوب فأمرها أن تغسله وتصلي فيه. وكذلك في البقعة، لأنه لما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بوله، فهذا دليل على تطهير البقعة التي يصلى فيها. والدليل على اشتراط طهارة البدن في الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمار والاستنجاء بالماء لإزالة أثر الخارج من السبيلين، ومن أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول كما في الصحيح. حكم ملابسة النجاسة في الصلاة. أولا، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها.
ملابسة النجس، ما معنى ملابسة؟ هل معناها ملامسة أو مخالطة؟ ما الأقرب؟
مخالطة، مباشرة.
مباشرة. ملابسة النجاسة يشمل هذا وهذا، يشمل أن يلمسها، يشمل أن يحملها، يشمل أن يكون إلى جانبها، أي أعم. نعم.
أولا، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها وهو يصلي لم تصح صلاته لأنه مستصحب للنجاسة، إلا إذا كانت النجاسة يعفى عنها كأثر الاستجمار في محله كما سبق.
نعم.
شيخ، الحين اللي وأنت كرامة معه كيس بول، لأن
هذا في فشل كلام لا يعفى عنها،
هذه زيدة
يدخل فيها.
ثانيا، أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، يعني لامس النجاسة ببدنه أو بيده أو برجله أو سجد عليها أو جلس عليها أو لاقاها بثوبه فإنها تبطل صلاته.
يعني هو يصلي ثوب عن النجاسة لم ينفصل منه. نعم.
ثالثا، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، أي وإذا جعل حائلا فوق النجاسة بأن فرش عليها فراشا طاهرا أو وضع عليها طينا.
واشترط الفراش أن يكون صفيقا يعني متينا.
لا يشترط.
لا يشترط. يشترط. قليل ما النجاسة تخرج، مثل فرشات هذه قوية كبيرة هذه، بحيث أنه وعى النجاسة ما تخرج النجاسة فوق.
أو وضع عليها طينا غطاها به وصلى على هذا الحائل كرهت الصلاة، لأنه يعتمد على النجاسة ولكن صلاته صحيحة لأنه غير ملامس للنجاسة في ثوبه ولا في بدنه ولا في البقعة.
طيب، قوله كره الاعتماد على ما لا تصح الصلاة عليه، يعني الفرشة هذه أو الطين اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه، هكذا عللوا. قلنا القول الثاني اكتبه تحت، القول الثاني أنها تصح ولا تكره لأنه قد حال بينه وبين النجس حائل، يعني قد حال بينه وبين النجاسة حائل، وهذا قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. إيه؟ نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت إن لم ينجر بمشيه، ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد.
قوله رحمه الله: وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت، لكن بشرط إن لم ينجر بمشيه. المصلى يعني مثل السجادة، واعلم أن صلاة الإنسان على غير الأرض له ثلاث أحوال. صلاة الإنسان على غير الأرض له ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يكون من أعضاء السجود فلا تصح الصلاة معه، من أعضاء السجود فلا تصح الصلاة معه، كأن يجمع كفيه ويسجد عليهما، كأن يجمع كفيه ويسجد عليهما، وهذا قليل. ومثال الكثير من يضع رجلا على رجل ويسجد، يضع رجلا على رجل ويسجد، ولا سيما في السجدة الثانية. السجدة الأولى رجليه مع بعض، ثم لما جلس بين السجدتين أركب إحدى رجليه على الأخرى، فلما سجد الثانية أبقاها وسجد، هذا ما تصح الصلاة. يقول هذا سجد على بعض أعضاء السجود، لأن الواجب أن يسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. الحالة الثانية السجود على غير الأرض له ثلاث أحوال. السجود على غير الأرض له ثلاث أحوال: الحالة الثانية أن يسجد على شيء متصل به، أن يسجد على شيء متصل به، كان يضع طرف ثوبه فيسجد عليه، كان يضع طرف ثوبه فيسجد عليه، أو يسجد على طاقيته، يقدم الطاقية يسجد عليها، هذا مكروه إلا عند الحاجة، مكروه إلا عند الحاجة. نعم. والحاجة كان يكون المكان باردا أو حارا، أو يكون الفرشة لها رائحة فيضع غترته بينه وبين الفرشة يسجد عليها، فهذا جائز. وإن كان لغير حاجة فهو مكروه، لقول أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته فرش ثوبه فسجد عليه. فدل على أنه في غير هذه الحال لا ينبغي. الحالة الثالثة والصورة الثالثة أن يكون على شيء منفصل، شيء منفصل كالسجاد، سجاد المساجد الآن مثل هذا، فهذا جائز. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير، وصلى على سجادة صغيرة اسمها الخمرة، فلا بأس. طيب، قال رحمه الله: وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت إن لم ينجر بمشيه. كيف ينجر بمشيه؟ يعني لو فرض أنه مشى انجر هذا المصلى معه، فهذا ما يصح، لأنه كأنه ملابس للنجاسة، كأنه ملابس للنجاسة. والصواب أن الصلاة تصح لأن النجاسة لم يباشرها، كان تكون يعني في سجادة كبيرة، سجادة كبيرة ثم مربوطة فيه، لو ربطناها فيه مشها تنجر، لكن لو في سجادة مثل هذه وربطناها برجله
ماشي،
لو كان في طرفها هناك صحت، هكذا قالوا. لكن لو كانت سجادة صغيرة وكانت طرفها ولو قليلا متنجسا هنا ما تصح الصلاة، والصواب أنها تصح للتعليل لأنه غير مباشر النجاسة. طيب، ثم قال: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. طيب، هذه المسألة إذا وجد عليه نجاسة بعد الصلاة، بعد الصلاة إما على بدنه أو على ثيابه، فله حالان: الحالة الأولى أن يجهل كونها فيها ما يدري أصلا، فهذا لا يعيد. فإن علم أنها كانت فيها،
فيها يعني وش يعني في الصلاة؟
إيه، على بدنه أو على ثوبه، عارف عارفها، أي ويعلم هذا قبل الصلاة لكن أثناء الصلاة نسي أو جهل ما درونه فيه، فهنا يقول يعيد. لماذا؟ لأنه مفرط، وكان الواجب أن يبادر بغسلها. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي مجرد ما انتهى من بوله أمر بماء فهريق عليه، ولما بال الصبي في حجره في حيث أم محصن بنت قيس أمر بماء فأتبعه إياه، فقال هذا مفرط. والقول الثاني أنه إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة فإنه لا يعيد بكل حال، لعموم الأدلة الدالة على عدم المؤاخذة بالجهل والنسيان والإكراه. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. شيخ ابن عثيمين أيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا هو القول الصحيح.
أثناء الصلاة يقطع،
ها؟ أثناء الصلاة. طيب، فإن علم في أثناء الصلاة، فإن استطاع أن يتخلص منها
يتخلص، وكم
تخلص يكمل صلاته
زي النعال،
كما في حديث
النعال.
وإن لم يستطع فإنه يقطع صلاته ويتخلص منها ويعيد الصلاة، يستأنفها. طيب، لو هو يصلي، هو إمام مسجد يصلي، أنت يا محمد إلا وجدت نجاسة على غترتك فالواجب يخلعها، فإن قال الناس يفضحوني، خاصة في بعض الأماكن اللي يعني محافظين شوي، لو صلى بدون غترة هذا من كبائر الذنوب، تقول ما عليك اخلعها، وإذا صليت علمهم هذا ما يجوز. نعم.
قال الشارح حفظه الله: رابعا، وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت، أي إذا كانت النجاسة بطرف سجادة كبيرة أو فراش كبير والموضع الذي يصلي عليه ليس فيه نجاسة صحت الصلاة، وإن كان هذا الفراش بعضه نجس لأنه لم يباشر النجاسة، بشرط إن لم ينجر بمشيه، أي بشرط ألا ينجر الفراش المتنجس الذي يصلي على طرفه بمشيه بأن يكون متعلقا به، فلا تصح صلاته في هذا الحال لأنه مستتبع للنجاسة.
يعني لو فرض أنه مشى وتعلق بهذا فإنه ينجر معه، هذا يقول لأنه مستتبع للنجاسة، لكن هذا التعليل غير صحيح لأن النجاسة ما باشرها، منفصلة منه. نعم.
من رأى عليه نجاسة قبل وبعد الصلاة. أولا، ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، لأن الأصل صحة الصلاة، وهو لم يجزم بأن هذه النجاسة كانت فيها، فلا تبطل الصلاة بالاحتمال لاحتمال كونها حدثت بعد الصلاة. ثانيا، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد، أي لأنه علم أنه صلى في ثوب النجس، والصحيح أنه لا يعيد.
طيب، يقول إن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد، يعني يعيد صلاته بعدما يتخلص من النجاسة.
والصحيح أنه لا يعيد، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فيغسلها للمستقبل. أما الصلاة التي انتهت فصحيحة.
طيب، ما الفرق بين الخطأ والنسيان؟ ما الفرق بين الخطأ والنسيان؟ يعني يتعمد الفعل لكن يخطئ، والنسيان ما فعل.
هذا في الفعل وهذا في الترك.
صحيح، يقول نسيان ما فعل شيئا، والخطأ فعل. أراد شيئا ففعل غيره. طيب، نسألكم في النحو، يقول وإن كان هذا الفراش بعضه نجس، لأنه باشن السطر الثالث، أين خبر كان؟ النحو يا موسى، النحو. أين خبر كان؟ ها؟ جملة السطر الثالث صفحة 53
جملة.
خلوا خبر، من يعرب كلمة بعضه، نريد إعرابا دقيقا. أكيد إبراهيم، ولا النحو ما صفك أحد. سعود، ها؟ أنت قلت أم سعود؟ لا، محمد. هو في المعنى بدل بعض من كل، بعضه بعض الفراش، لكن مو بإعراب الخطأ، إعراب الخطأ. هذا مبتدأ ثاني، وأيضا مبتدأ الأول. هذا والذي ذهب اسم اللي كان، وعلى هذا المبتدأ الثاني نقول المبتدأ الثاني والخبر
خبر
كان. سيد العرب كان هذا فعل ناسخ، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، اسم
كان
الفراش. محمد، قاعدة،
هذا
كل ما بعد هذا بدل بعضه مبتدأ ثاني نجس خبره، وجملة بعضه نجس خبر كان محل نصب. أحسنت، صحيح، أي أحسنت. وهذا لم مر معنا أشكال تعينة جدا، ورجعت إلى شرح شيخنا وإلى شرح الطلاب الكبار دكتور أحمد الخليل، تعرفه، وسأل شيخنا سامي فيها مرارا وما اتضح لي زين، لكن من كلام الفوزان، شيخ الفوزان حفظه الله، اتضح لنا معنى جديدا، أن يكون جمع الحرير ومعه قطن أو حرير أو يعني صوف، وخلطه ثم نسج منه ثوبا، فإن ظهر الحرير ما يجوز، وإن ظهر غير الحرير أبرز يجوز. ها؟ أي متساوي جاز. أي نعم. لو فرضنا أن هذا المصلى مربوط به برجله أو بيده ثم مشى، فإن انجر معه ما صح، لأنه مستتبع النجاسة. أي متى فرش هذا الكبيرة، فإن إما انجر تصح الصلاة، وإن انجر ما صح الصلاة. هكذا تقرير كان المؤلف.